الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والمقرر بإذن الله سبحانه وتعالى إنجاز هذا الكتاب في 5 مجالس، وربما أقول ربما نحتاج إلى مجلس سادس، ربما ولن نزيد على هذا. وقبل الشروع في الشرح أحب أن أبين أمورا. الأول، أني سأحرص بإذن الله عز وجل على أن يكون الشرح مستوعبا للمهمات المتعلقة بهذا الباب، وأن نسير سيرا متأنيا بحيث نستوعب كل باب يذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا بإذن الله وتيسيره مستطاع رغم أننا سننجز الكتاب في 5 مجالس بإذن الله وتيسيره. هذا أولا. الأمر الثاني، أتحدث حول مضمون الكتاب. الكتاب أيها المكرمون اشتمل على مقدمة أتبعها المصنف ب66 بابا، مقدمة أتبعها المصنف ب66 بابا، والأبواب تتعلق من حيث الجملة بما يلي: أولا توحيد الربوبية، ثانيا توحيد الأسماء والصفات، ثالثا توحيد الإلهية، وحظه من أبواب الكتاب أعظم من حظ التوحيدين الأولين، بل ربما ذكر الشيخ بعض الأبواب المتعلقة بالنوعين الأولين لأنهما من أدلة استحقاق الله للألوهية، فقصد الشيخ أصالة بيان ألوهية الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بها، فذكر بعض الأبواب المتعلقة بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات لأنه سبحانه وتعالى إنما استحق الألوهية لكمال صفاته، فقرر الشيخ كمال صفات الله عز وجل مبينا أن كمال صفاته دليل على ألوهيته. إذن الكتاب يشتمل، أبواب الكتاب من حيث الجملة تتعلق بما يلي: أولا توحيد الربوبية، ثانيا توحيد الأسماء والصفات، ثالثا توحيد الألوهية، رابعا وسائل الشرك، خامسا ما يخل بكمال التوحيد. فأبواب الكتاب من حيث الجملة تدور على هذه المعاني الخمسة. ثالثا، منهج المصنف في كتابه، وهذا أمر من المهم أن تعرفه، هذا ليس من فضول العلم، عند بحث ودراسة هذا الكتاب لابد أن تعرف هذا لكي تحصل الفائدة الكاملة من هذا الكتاب. واضح أيها المكرمون؟
ولكي تعرف كيف تتعامل مع الشروح،
فالشروح المهمة كثيرة لهذا الكتاب، كيف تتعامل معها؟ عندما تفهم موضوع الكتاب، وعندما تفهم منهج المصنف، تعرف المهم فتأخذه، وتعرف غير المهم فتتركه. واضح أيها المكرمون؟ فمثل هذا مهم جدا. فأنت عرفت الآن موضوع الكتاب، عندما تأتي لشرح من الشروح وإلا به يشرح بعض أحكام الزكاة لمناسبة وردت في حديث، وإلا به يشرح بعض أحكام البيع لمناسبة وردت في حديث، وإلا به يتكلم عن الزنا وقبحه لمناسبة وردت في الحديث، هل تعتني بهذا الذي ذكره أو تعده من الاستطراد الذي تتجاوزه وتدرسه في محله اللائق به؟ تعده من الاستطراد. واضح أيها المكرمون؟ كيف عرفت هذا؟ لعلمك بأن موضوع الكتاب أصالة لا يتعلق ببحث هذه الأمور. إذن معرفة موضوع الكتاب أصالة هذا أمر مهم لتعرف كيف تدرس هذا الكتاب، وكيف تنتفع من الشروح على هذا الكتاب. منهج المصنف في كتابه. المصنف رحمه الله تعالى يعقد لكل موضوع يريده بابا، ويجعل لهذا الباب ترجمة تدل على موضوعه. إذن يعقد لكل موضوع يريده بابا، ويجعل ترجمة تدل على موضوعه، ثم يذكر بعض الآيات والأحاديث التي تدل على معان تتعلق بالموضوع، وربما في بعض الأبواب يستعين بكلام بعض العلماء، ثم يتبع هذا كله بمسائل. وهذه المسائل من حيث الجملة نوعان اثنان، وانتبهوا لهذا. هذه المسائل من حيث الجملة نوعان اثنان، مسائل تتعلق بالنصوص التي أوردها تحت الترجمة ولها تعلق بموضوع الباب، مسائل تتعلق بالنصوص التي أوردها تحت الترجمة ولها تعلق بموضوع الباب، ومسائل تتعلق بالنصوص التي ذكرها تحت الترجمة ولا علاقة لها بموضوع الباب. أي النوعين أهم؟ الأول، وهذا الذي عليك أن تعتني به، لأن هذه المسائل توضح لك المعاني التي يريد الشيخ إيصالها لك في هذا الباب الذي تدرسه. أما المسائل التي تتعلق بهذه النصوص ولكنها لا تتعلق بالترجمة، فهذه من قبيل الاستطراد، يعني إرداف النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار، هل هذا يتعلق بالمقدمة التي يذكرها الشيخ بموضوعها أصالة؟ لا، ما يتعلق، وإنما هو فائدة تتعلق ببعض الأحاديث ولا تتعلق بالمقصود، فهذه إن أهملتها لا يقال بأنك لم تستوعب الكتاب، فقد استوعبته لأنك اعتنيت بالمسائل التي لها تعلق بالموضوع. وإن تأملتها فطيب، ولكن المسائل التي من النوع الأول هذه مهمة، هذه مهمة جدا وتعينك على فهم الكتاب. مثلا الشيخ بدأ بمقدمة، اختلف العلماء في مراد الشيخ من هذه المقدمة، أورد نصوصا ولم يجعل للمقدمة ترجمة، وأورد نصوصا فاختلف العلماء في مراده من هذه المقدمة. ما الذي يعينك على فهم مراده من المقدمة؟ النظر في المسائل. فإذا نظرت في المسائل كشفت لك المسائل مراد الشيخ من المقدمة. إذن المسائل مهمة، وأنا لن أهمل المسائل ولن أستطيع أن آتي على المسائل كلها في هذا الوقت المحدد، وإنما سأشير إلى ما أراه مهما منها، وربما أفوت بعض المهم. طيب، هذا منهج الشيخ. الأمر الرابع أهمية الكتاب. الكتاب مهم جدا وترجع أهميته لأمور. الأمر الأول أهمية موضوعه، فالكتاب أهميته بحسب أهمية موضوعه، وهذا أهم موضوع وأهم معلوم، وهو الذي من أجله خلق الله عز وجل الجن والإنس، فأهميته ترجع لأهمية موضوعه. الأمر الثاني حسن تصنيفه، فربما يكتب بعضهم في موضوع مهم ولكن لا يحسن التصنيف، فهذا كتاب جمع بين كونه في موضوع مهم وبين كونه حسن التصنيف. الأمر الثالث وهذا مهم جدا عناية أهل العلم به، إذ شروحه كثيرة، واعتني بهذا فهذا ينفعك في طلبك للفنون المتنوعة، للفنون المتنوعة عند الترجيح بين المتون ينظر إلى هذا المتن المخدوم والمتن الذي لم يخدم أو ليس له الخدمة كالمتن الأول، فإن هذا يجعله إيش؟ يقدم. هذا يجعله يقدم. فهذا الكتاب اعتنى به العلماء، حتى إنك ما تكاد تجد عالما له عناية بالتوحيد إلا وكتب عليه شرح. فهذا لا شك يعينك على فهم الكتاب. واضح أيها المكرمون؟ وهذا مهم في كل الفنون. مثلا رجل يريد أن يقرأ ألفية في النحو، يذهب إلى ألفية السيوطي أو إلى ألفية ابن مالك. حتى لو أننا قلنا، لو على فرض أن ألفية السيوطي خير من ألفية ابن مالك، لو أننا قلنا هذا، نقول اذهب إلى ألفية ابن مالك. لماذا؟ لأنها مخدومة. واضح أيها المكرمون؟ إذن أهمية الكتاب ترجع لأمور: حسن أهمية موضوعه، حسن تصنيفه، عناية العلماء به. الأمر الخامس شروح الكتاب. شروح الكتاب على ثلاثة أقسام، وأنا أتكلم حول ما أعرف وحول ما اعتنيت به لا حول ما لا أعرفه، فشروحه كثيرة، من الصعب أن تقول هذا أفضل شرح لكتاب التوحيد، هذا أمر يعني أنك قد استوعبت قراءتها. قل أفضل شرح بحسب ما قرأت، نعم، لأن شروح كتاب التوحيد كثيرة جدا ولا يزال الباب مفتوحا، وكم ترك الأول للآخر. الشروح المطولة اعتنيت بثلاثة شروح: تيسير العزيز الحميد، وفتح المجيد، والقول المفيد. وهذه الشروح الثلاثة مهمة، ولن أخوض في بيان مميزات كل شرح، ولكنها شروح مهمة جدا. الشروح المتوسطة: قرة عيون الموحدين، شرح نافع للشيخ عبد الرحمن بن حسن، والتمهيد للشيخ صالح آل الشيخ، وهو شرح نافع أيضا. الشروح المختصرة منها على سبيل المثال: القول السديد، شرح كتاب التوحيد للسعدي رحمه الله تعالى، وهو شرح نافع على اختصاره. هذه بعض الشروح، وثم غيرها. ومن الخطأ أن يعتقد طالب العلم أو يظن أنه إذا درس متنا عليه أن يقرأ الشروح وأن يحيط بها، حتى إنني سمعت بعضهم يبين ضعف التحصيل، يقول: إلى الآن لم نقرأ كل شروح الواسطية. يعني كأن المطلوب من طالب العلم أن يقرأ كل شروح الواسطية. هذا ليس مطلوبا منك، واضح، وإنما تختار الشروح المشهورة التي تتابع أهل العلم على الثناء عليها وتكتفي بها. وهذا إذا أردتم أن نتحدث حوله بإذن الله عز وجل نتحدث حوله بعد الدرس. الخامس: المنهج المسلوك غالبا في شرح الكتاب. السادس: المنهج المسلوك بإذن الله عز وجل الذي سنتبعه في شرح هذا الكتاب. أولا: بيان الموضوع الذي عقد المصنف الباب لأجله. نذكر هذا على وجه الإجمال، بيان الموضوع الذي عقد المصنف الباب من أجله. ثانيا، وهذا مهم: إن كان الباب مندرجا تحت قاعدة فإني بإذن الله أذكرها وأوضحها. وهذا مهم جدا، اضبطوا هذا. ضبط القواعد أهم من ضبط المسائل. وفرق كبير بين طالب العلم الذي له عناية بالقواعد وطالب العلم الذي ليس له عناية بالقواعد. ماذا يقول ابن مالك؟ يقول: وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملة. إذا استحضرت جمل العلم وقواعد العلم فإن هذا يعينك على استحضار التفاصيل. أما إن عرفت التفاصيل ولم تعرف القواعد فهذا سيوقعك في اضطراب كبير. أنا دائما أمثل بشيء: بعض طلاب العلم يختم كتاب التوحيد، بل يختم شروحا على التوحيد، ولم يفهم التوحيد الفهم المراد. أذكر أني سألت بعضهم، وقد ختموا بعض شروح كتاب التوحيد مدارسة، فقلت لهم: ما حكم حلق الرأس لغير الله؟ ما حكم حلق الرأس تقربا لغير الله؟ هذه مسألة لم يذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في التوحيد بعينها، ما ذكرها، ولكنه ذكر قاعدة تندرج تحتها هذه المسألة. من لا ينتبه للقواعد وإنما يأخذ في بحث المسائل، فيبحث مسألة الذبح لغير الله، مسألة الدعاء دعاء غير الله، هكذا يبحثها على أنها مسائل لا تندرج تحت قاعدة، لا يستطيع أن يلحق المسألة بنظيرها، لأنه لم يدرج المسألة الأصلية، المسألة التي درسها لم يدرجها أصلا تحت قاعدة. فقلت: ما حكم حلق الرأس لغير الله تقربا؟ فقال أحدهم: بدعة. وقال الثاني: شرك أصغر. فقلت: أنتما لم تدرسا التوحيد.
هذه شرك أكبر كما يقول الألباني رحمه الله له قرنان ظاهر، شرك له قرنان، حلق رأسه تقربا لغير الله. ومرة قلت لأحدهم يقول ابن القيم وحلق الرأس لغير الله كالسجود لغير الله، قال الله أكبر، أين ذكرها؟ هذه ما نحتاج أن نقول أين ذكرها، مسألة واضحة جدا، مسألة واضحة جدا، لأنها هذه عبادة صرفت لغير الله وهذه عبادة صرفت لغير الله، فهذه شرك أكبر وهذه شرك أكبر، لأن القاعدة كل من صرف عبادة لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. ضبطت هذه القاعدة فكل عبادة تصرف لغير الله تندرج تحت هذه القاعدة. إذن ضبط القواعد نافع جدا، نافع جدا، لا سيما في هذا الموضوع العظيم، لا سيما في هذا الموضوع العظيم. إذن بإذن الله سنحرص على أن كل باب يندرج تحت قاعدة فإننا نذكر القاعدة التي يندرج تحتها هذا الباب. واضح أيها المكرمون؟ إذن الشرح بإذن الله تعالى سيكون مختصرا، أعتني فيه بما يلي: أولا بيان الموضوع الذي عقد المصنف الباب لأجله، ثانيا إن كان الباب مندرجا تحت قاعدة فإني بإذن الله أذكرها وأوضحها، ثالثا شرح الترجمة، رابعا بيان المعنى الذي من أجله ساق المصنف الدليل المعين في الباب المعين، خامسا قد يتخلل ما سبق بيان بعض الفوائد المتممة للمعنى المراد إيصاله، سادسا لن ألتزم بيان مناسبة كل باب بما قبله، وربما قد أتعرض لهذا، ربما أتعرض لهذا، ولكن لن ألتزمه في كل الأبواب. أقرأ شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
أحسنت. المصنف رحمه الله تعالى بدأ كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل. مسألة: هل اقتصر المصنف على البسملة أم لم يقتصر عليها وثنى بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اضبطوا هذا. المصنف إذن ابتدأ بالبسملة. المسألة: هل المصنف أتبع المسألة بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله؟ نقول نعم في بعض النسخ التي وجدت بخط المصنف. اضبطوا هذا. ذكر هذا عبد الرحمن ابن الحسن، ذكر أنه وقف على نسخة من كتاب التوحيد بخط المصنف فيها إتباع البسملة الحمد لله رب العالمين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، ولفظ الشيخ الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وسلم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وسلم. قال عبد الرحمن بن حسن: والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر للحديث المتقدم. قال: ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كتاب التوحيد، التوحيد لغة وشرعا. أيها المكرمون، عليكم أن تفهموا شيئا، العلم الشرعي لن تستطيع إدراكه على وجهه إلا بتعلم اللغة. فالتوحيد هذه اللفظة لها تعلق، حتى تفهمها على وجهها لابد أن تفهم علم الصرف، بعض مباحث علم الصرف. وأنا أبين هذا لا لأجعل الموضوع صعبا، ولكن أبين هذا لتعرف أهمية علوم اللغة. فالقرآن عربي والسنة عربية، نبينا عربي، وأهل العلم كتبوا في فهم القرآن والسنة، فلا بد من تعلم اللغة العربية لفهم القرآن والسنة وفهم كلام أهل العلم على وجه. هذا لا يعني أنك لن تفهم التوحيد، تفهمه بإذن الله، ولكن أنا أتكلم عن الفهم الذي يراد من طالب العلم. ففرق بين فهم العام وفهم طالب العلم. الآن التوحيد، يقولون بعض أهل العلم، تجدونهم يقولون التوحيد جعل الله واحدا، وبعضهم يقول التوحيد نسب الله للوحدانية. هذان المعنيان يرجعان إلى مسألة صرفية، وهي باختصار شديد وحد هذا الفعل فعل مزيد فيه زيادة حرف، والقاعدة أن الزيادة، لأن هذا الفعل فيه حاءان فإحداهما زائدة، والقاعدة أن الزيادة في المعنى زيادة في أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. أهل العلم بحثوا في الصرف معاني أبنية الزيادة، فكل مبنى يوجد فيه حرف زائد يبينون ما المعنى الذي يفيده هذا المبنى بزيادة الحرف فيه، فيأتون ويقولون معاني فعل، معاني أفعل. واضح أيها المكرمون؟ ففعل هذه الصيغة التي عليها الفعل وحدة، فعل هذه الصيغة تأتي للنسبة، إذن زيد الحرف لإفادة النسبة، تقول فسقته أي نسبته للفسق، كذبته أي نسبته للكذب، وحدت الله نسبته للوحدانية. إذن عرفنا من أين جاءوا بهذا عندما يقولون لك نسب الله للوحدانية، هذا مبني على قواعد لا بد أن تعرفها حتى تفهم هذا. وآخرون قالوا وحد الله أي جعله واحدة، لأن وحد تأتي للجعل أيضا، فيقول رتبت المكتبة جعلتها مرتبة. واضح؟ إذن لما جاء وحدة على زنة فعل، وفعل هذه تستعمل في أكثر من معنى، نظر أهل العلم ما المعنى الذي يفيده وحدة، وما المعنى الذي يحمل عليه هذا الفعل. فمنهم من قال وحدت الله جعلته واحدة، أخذوا على هذا شيئا فقالوا الله واحد، أنت لم تجعله واحدة، هو الله سبحانه وتعالى واحد.
فيقول جعلت أفعالي لواحد، جعلت أقوالي لواحد، جعلت اعتقادي لواحد، فثم شيء مقدر. واضح أيها المكرمون؟ والآخرون قالوا نسبته للوحدانية. كلا القولين صحيح، والأسهل للفهم أن يقال نسبته للوحدانية، نسبته للوحدانية بفعلي وقولي واعتقادي. كلا القولين صحيح، ولكن أنا ركزت على هذا، وأنا أميل إلى أن وحد نسب لأنه أسهل وأقرب للفهم، أي نسب الله للوحدانية. إنما ذكرت هذا لأمر مهم، وهو أن طالب العلم عليه ألا يكون حافظا دون فهم، لابد أن تحفظ وتفهم. فكثيرون تقول لهم ما معنى وحد، جعل الله واحدة، من أين جاءوا بجعل؟ لا يدري. هذا ما ينبغي بطالب العلم. طيب، وحد، ذكرنا المعنيين لوحد. توحيد التوحيد أيها المكرمون ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. وقد ذكرنا معنى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات في الكتاب السابق. طيب، بعد هذا قال المصنف: وقول الله تعالى. قول هذه يجوز رفعها ويجوز جرها، يجوز جرها. فكتاب التوحيد وكتاب قول الله تعالى، أو كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المصنف فسر إلا ليعبدون بيوحدون. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لماذا جاء المصنف بهذه الآية في هذه المقدمة؟ ليبين عظم التوحيد، وأن الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، بمعنى إلا ليوحدون. وهذا ذكر بعض أهل العلم أنه من تفسير العام ببعض أفراده. قال: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا، أرسلنا في كل أمة طائفة من الناس رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الله عز وجل أرسل في كل طائفة رسولا يدعوهم لعبادة الله عز وجل واجتناب الطاغوت. وهذا يدل على عظم التوحيد وعناية الله سبحانه وتعالى به، وأنه من أجله أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل. هذه المعاني مرادة من إيراد الشيخ رحمه الله لهذه الآية هنا. الطاغوت، أهل العلم يعتنون ببيان المراد بالطاغوت، والشيخ رحمه الله يريد منك أن تفهم معناه، فإنه ذكر بعض ما يتعلق به في المسائل. الطاغوت فسره ابن القيم رحمه الله تفسيرا حسنا، فقال: اسم لما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. اسم لما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. فمن اتبع أحدهم فقدم قوله على قول الله ورسوله فقد تجاوز به حده، فيكون هذا المتبوع طاغوتا. ومن عبد غير الله فقد تجاوز حده، فيكون هذا المعبود طاغوتا. ومن اتبع غيره فقدمه على النبي صلى الله عليه وسلم فقد تجاوز به حده، فيكون هذا المتبوع طاغوتا. مسألة: هل يشترط الرضا حتى يكون طاغوتا، أو هو طاغوت وإن لم يرضى باعتبار عابده ومطيعه ومتبعه؟ قولان لأهل العلم. فسليمان بن عبد الله نص على أنه لا بد أن يكون هذا المتبوع أو المعبود أو المطاع راضيا حتى يكون طاغوتا. ومن أهل العلم من قال لا يشترط هذا، فكل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع فإنه يعد طاغوتا وإن لم يكن راضيا باعتبار عابده ومطيعه ومتبعه. واضح أيها المكرمون؟ والشيخ رحمه الله تعالى الذي يظهر من تصرفه أنه لا يشترط الرضا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لماذا؟ لأنه قال الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله في المسائل، ولم يذكر الرضا. الشيخ قال في المسائل الطاغوت عام في كل من ما عبد من دون الله. من أين أخذ الشيخ هذا؟ من قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يبدو أنه أخذه من المقابلة، فالله عز وجل جعل الإيمان به والكفر بالطاغوت، فثم مقابلة، فمن آمن بالله فهو مؤمن به، ومن عبد غيره فعابده فمعبوده طاغوت، طاغوت وإن لم يرضى. هذا الذي يظهر من كلام الشيخ، طاغوت باعتبار عابده ومطيعه ومتبعه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك أي أمر، أي شرع ووصى، شرع ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والقضاء ينقسم إلى قضاء كوني وشرعي، والمراد هنا القضاء الشرعي، فهذه الآية فيها أمر الله عز وجل وتشريعه لعبادته وحده سبحانه وتعالى، وألا يعبد معه غيره، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية أيضا فيها أمر الله عز وجل بعبادته والنهي عن الإشراك به. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه أيضا فيها النهي عن الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وفيها مسألة نذكرها، وهي أن الله عز وجل حرم الإشراك أو عدم الإشراك، الله حرم الإشراك به أو عدم الإشراك به، حرم الإشراك به. هنا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ما الجواب عن هذا؟ قال بعضهم لا زائدة للتوكيد، إذن لا تفيد معناها وهو النفي، واضح، كأنها غير موجودة من حيث المعنى، عرفتم الإشكال، ظهر لكم الإشكال. وقال بعضهم الوقف عند قوله ربكم، فتقول قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، واضح أيها المكرمون، وهكذا يستقيم المعنى ويتضح. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ إلى آخر ما قال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي وصية مكتوبة، وإنما أراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية امتثلها النبي صلى الله عليه وسلم عملا، فكان امتثاله هذا قائما مقام الوصية، فكأنما كانت هذه الآية قد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وختم عليها. هذا واضح أيها المكرمون. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار الحديث، الحديث فيه أن التوحيد حق الله سبحانه وتعالى على العباد، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهنا أمر، وهو أن هذا الحديث لا يفيد أن الله عز وجل لا يعذب من لا يشرك به وإن لم يعمل، واضح؟ بل لابد أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فالمعنى وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، المعنى أنهم من عبد الله عز وجل ولم يشرك به فإنه لا يعذبه. من أين يؤخذ هذا؟ يؤخذ من قوله العباد، فالعباد يدل على أنهم قاموا بالعبودية. إذن المعنى وحق العباد على الله ألا يعذب من عبده ولم يشرك به شيئا، بدليل قوله العباد. تفضل شيخ. طيب قبل هذا، الآن ما المراد من المقدمة؟ ما المراد من المقدمة؟ المسائل تبين لك هذا، ومسائل الشيخ لن أقرأها، المسائل تدور على بيان أهمية التوحيد وخطورة الشرك، والآيات والأحاديث تدور على هذا. فالآيات مشتملة على بيان أهمية التوحيد، وذلك بأن الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، وبأن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وبأن الله سبحانه وتعالى حرم الإشراك به، وبأن وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم. فهذا كله يفيد أهمية التوحيد وخطورة الشرك. هذا المراد من المقدمة. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى حكمة الخلق.
أترك المسائل الشيخ، أتركها المسائل، أتركها،
أترك المسائل.
أي نعم.
قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
طيب، قلت لكم سنتبع منهجا معينا في شرح الكتاب، فهذا الباب الأول نتبع فيه ذلكم المنهج. أولا موضوع الباب بيان فضل التوحيد، فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى مجموعة من النصوص الدالة على فضل التوحيد. ثانيا شرح الترجمة. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ما هذه مصدرية أم موصولية؟ ما مصدرية أم موصولية؟ إذا كانت موصولية فإن المعنى هكذا: باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. وهذه قد يفهم منها أن التوحيد لا يكفر كل الذنوب. إذا كانت موصولية فيكون المعنى هكذا: باب فضل التوحيد وما أي والذي يكفره من الذنوب. وهذه قد يفهم منها أن التوحيد لا يكفر كل الذنوب، والتوحيد يكفر كل الذنوب. واضح أيها المكرمون؟
أما إن كانت مصدرية فإنها لا تفيد هذا المعنى، إذ يكون المعنى هكذا: باب فضل التوحيد، باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، فهذه تفيد أنه يكفر الذنوب. من هنا استحسن سليمان بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى أن تقدر هذه الماء مصدرية ولا تقدر موصولية. هذه المسألة الأولى التي تتعلق بالترجمة. المسألة الثانية، قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وتكفير التوحيد للذنوب من فضله، فهذا من باب عطف الخاص على العام لبيان أهميته، وهذا أسلوب متبع في القرآن كثيرا. ومن القواعد أن الخاص قد يعطف على العام لخاصية له. قال الله عز وجل: أتل ما أوحي إليك من ربك، أتل ما أوحي إليك من الكتاب. أتل أي اتبع، أتل ما أوحي إليك من الكتاب أي اتبع. وأقم الصلاة، إقامة الصلاة من تلاوة الكتاب واتباعه، فهذا من باب عطف الخاص على العام. إذن أولا بينا موضوع الباب، ثانيا شرحنا الترجمة، ثالثا بيان دلالة النصوص على موضوع الباب. وهذا مهم، عندما تقرأ النصوص كل نص عليك أن تظهر علاقته بموضوع الباب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية عندما نزلت قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، هكذا في البخاري. فأنزل الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالشرك هنا الشرك الأكبر، هذا الذي بينه ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع، وهذا الذي يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسألة خلاف، فمنهم من يقول، وهذا قول شيخ الإسلام، أن الشرك هنا يشمل الأكبر والأصغر. أما ابن القيم فقد رجعت إلى مواضع من كلامه في هذه الآية فيها كلها يقرر أن المراد هنا بالشرك الشرك الأكبر، وهذا القول تتضح معه الآية، فهو عندي أوضح. وقد قرره شيء ابن القيم رحمه الله، قرر أن الشرك هنا الأكبر من وجهين اثنين. الأول أن الله عز وجل قال: ولم يلبسوا إيمانهم، ولم يقل ولم يظلموا أنفسهم، قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يقل لم يأتوا بظلم، وإنما قال لم يلبسوا. واضح أيها المكرمون؟ ولبس الشيء يقول ابن القيم رحمه الله هو تغطيته والإحاطة به، لبس الشيء تغطيته والإحاطة به. والذي يغطي الإيمان ويحيط به هو الشرك الأكبر وليس الشرك الأصغر. يقول ابن القيم رحمه الله: ولبس الشيء بالشيء تغطيته له وإحاطته به من جميع جهاته، ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني دلالة السياق، فإن إبراهيم عليه السلام قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. الحديث حول ماذا؟ حول الشرك الأصغر أم حول الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر، حول الشرك الأكبر. قال: يقول الله: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بالظلم المذكور قبله، والمذكور قبله هو ظلم النفس بالشرك الأكبر. فالسياق أيضا يقرر أن المراد الشرك الأكبر. إذن الذين آمنوا ولم
يلبس إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المؤمن الذي لم يشرك إشراكا أكبر له الأمن في الآخرة بحسب إيمانه، فإن كان إيمانه كاملا فله الأمن الكامل وهو دخول الجنة بلا سابق عذاب، وإن كان إيمانه ناقصا فله الأمن الناقص، فحينئذ ربما يعذب ويدخل الجنة. هذا مراد هذا المفهوم من الآية. إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك أكبر، أولئك لهم الأمن كل بحسب إيمانه. فالصاحب الإيمان الكامل يدخل الجنة بلا عذاب، وصاحب الإيمان الناقص ربما يعذب إن لم يغفر الله عز وجل له. وهذا يدل على فضل التوحيد. طيب أيها المكرمون، وجه تسمية الشرك الأكبر بالظلم أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك قد ظلم أعظم الظلم لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وهذا واضح. طيب أيها المكرمون، الآية التي تليها، الحديث الذي بعد الآية، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه فضل التوحيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فمن شهد أن لا إله إلا الله، وحد الله سبحانه وتعالى، وجاء بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فضل فعله أنه يدخل الجنة بغير يدخل الجنة على ما كان من العمل. على ما كان من العمل لها وجهان ذكرهما ابن حجر. قال: على ما كان من العمل الصالح والسيء، والثاني أن يدخل أهل الجنة الجنة كل منزلته بحسب عمله. إذن على ما كان من العمل، أي على ما كان من عمله من صلاح وسوء، فإنه يدخل الجنة بفضل إتيانه بهذه الأمور. الأمر الثاني أنه يدخل الجنة على ما كان من العمل، أي له منزلته بالجنة بحسب عمله. هنا مسألة من باب الاستطراد، من باب الاستطراد اعتاد الشراح على ذكرها، فسأذكرها بإيجاز. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها. إذن بينا وجه إتيان الشيخ بهذا الحديث، الآن مسألة على وجه الاستطراد. المضاف إلى الله سبحانه وتعالى أيها المكرمون، واضبطوا هذا، المضاف لله سبحانه وتعالى أنواع. المضاف لله سبحانه وتعالى أنواع. النوع الأول عين قائمة بنفسها، إضافتها إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. إذن إذا جاء في القرآن إضافة عين لله عز وجل، عين قائمة بنفسها تضاف لله عز وجل، فهذه الإضافة من باب إضافة المخلوق لخالقه. واضح أيها المكرمون؟ وهذه أمثلتها كثيرة، ومنها هنا وروح منه. واضح أيها المكرمون؟ أو دعوا هذا المثال، مثل ناقة الله وبيت الله إلى آخره، هذه الأمثلة، نار الله الموقدة، هذه كلها إضافات لله عز وجل، وهي أعين قائمة بنفسها. إذن هذه الإضافة على سبيل إضافة المخلوق إلى خالقه. طيب، لماذا يضاف المخلوق إلى خالقه في القرآن وفي السنة؟ لأمرين اثنين. اعتاد الطلاب على أن يقولوا في كل إضافة إضافة تشريف، إضافة تشريف، هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا، بل عليك أن تميز بين الإضافة التي تكون للتشريف والإضافة لبيان عموم الخلق، فليست كل إضافة إضافة تشريف. بيّن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن العين المضافة لله عز وجل تضاف لله عز وجل لمعنيين اثنين: المعنى الأول لبيان عموم الخلق، كقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل هنا تقول إضافة تشريف؟ لا، تقول إضافة لبيان عموم الخلق. إن أرضي واسعة، إضافة تشريف؟ لا، إضافة لعموم الخلق. ناقة الله وسقياها، هذا النوع الثاني، إضافة التشريف. إذن الإضافة إضافة عين قائمة بنفسها لله عز وجل تكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذه الإضافة لها معنيان اثنان: إضافة لبيان عموم الخلق المعنى الأول، إضافة للتشريف هذا المعنى الثاني. وروح منه، هذه الإضافة إضافة ماذا؟ إضافة تشريف. طيب، النوع الثاني من الإضافة أن يضاف لله عز وجل شيء مضاف إلى عين مخلوقة. النوع الأول إضافة عين مخلوقة، النوع الثاني أن يضاف لله عز وجل شيء مضاف إلى عين مخلوقة، مثل هذا الحديث: وروح منه. الروح مضافة إلى من؟ إلى عيسى، وأضيفت لله عز وجل، واضح؟ إضافة خلق وتشريف. إذن النوع الأول أن تكون العين مضافة إلى الله، النوع الثاني أن يضاف شيء وهذا الشيء مضاف إلى مخلوق، أن يضاف هذا الشيء المضاف إلى مخلوق لله سبحانه وتعالى، واضح أيها المكرمون؟ أن يكون شيئا مضافا إلى عين مخلوقة يقوم بها ويضاف إلى الله سبحانه وتعالى كما في هذا، وهذه أيضا يقال فيها ما قيل في الأول. النوع الثالث أن يكون وصفا غير مضاف إلى عين مخلوقة، فهذا من باب إضافة الوصف للموصوف. النوع الثالث أن يكون وصفا غير مضاف لعين مخلوقة، فهذا من باب إضافة الوصف للموصوف قال الله عز وجل: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. برسالاتي، هل الرسالات عين مخلوقة؟ لا. هل هو وصف مضاف إلى بعض مخلوقات الله وأضيف إلى الله؟ لا. إذن نقول هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. هذا أنواع الإضافة. قال: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا من باب فضل التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هل هذا التحريم تحريم مؤبد أو تحريم مؤقت؟ تحريم مؤبد أو تحريم مؤقت؟ هل حرم الله عز وجل النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله على سبيل الأبد فلا تمسه النار؟ على حسب توحيده، إن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فتحريم النار على وجه الأبد، وإن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ولكنه لم يأتي بالإيمان الكامل وإنما إيمانه ناقص، فهذا تمسه النار وقتا ما ثم تحرم عليه بعده، واضح أيها المكرمون؟ هذا معنى الحديث. طيب،
طبعا هذه كلها الشراح يذكرون تحتها مسائل كثيرة لن نتعرض لها، وإنما نبين ما يناسب الكلام، وأقصد بيان بعض المهمات. أما استيعاب كل ما يذكره الشراح فهذا يتطلب وقتا طويلا. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إن فوت حديثا أو أثر أو آية فبينوا لي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الحديث، هذا الحديث معروف أنه حديث ضعيف، ولكن معناه صحيح، ودل عليه حديث، ودل على معناه حديث آخر في مسند الإمام أحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله الحديث. قال: وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب، تضبط بضم القاف وبكسرها، بقراب وبقراب، أي ما يقارب ملأها، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث يدل على فضل التوحيد وأنه مكفر للذنوب، بحيث لو أن العبد جاء بقراب الأرض خطيئة، بما يقارب ملأها خطيئة، ولكنه لا يشرك بالله عز وجل شيئا، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويتجاوز عنه. وهذا التوحيد الذي يستحق به المرء هذه المغفرة هو التوحيد الذي قد حققه صاحبه. طيب، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انغض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديثا حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصين أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمته، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فغاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
موضوع الباب: بيان فضل تحقيق التوحيد. بيان فضل تحقيق التوحيد، وهذا سيتضح عند الحديث حول الترجمة. شرح الترجمة: قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب، كما جاء في الحديث، ونص على هذا غير واحد من الشراح. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب. المصنف يريد منك هنا فهم مراتب الناس في التوحيد ومعنى تحقيقه. المصنف يريد منك هنا فهم مراتب الناس في التوحيد ومعنى تحقيقه. من أين عرفنا هذا؟ من المسائل، فإنه قال: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه. وإذا عرفت مراتب الناس في التوحيد عرفت معنى تحقيق التوحيد. الناس في التوحيد على ثلاث مراتب، الناس في التوحيد على ثلاث مراتب: من حقق الكمال المستحب، وهؤلاء هم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. من حقق كمال التوحيد الواجب، وهذه مرتبة أنزل من المرتبة الأولى، وهؤلاء هم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، وربما يتركون بعض المستحبات أو يتركونها أو يفعلون بعض المكروهات، إذن هم دون المنزلة الأولى. المنزلة الثالثة، المرتبة الثالثة: من معه أصل التوحيد وفعل محرما أو جاء بمعصية ولم يتب. واضح أيها المكرمون؟ فإن تاب عاد إلى المرتبة الأولى أو الثانية بحسب عبادته وطاعته. إذن هذه ثلاث مراتب دل عليها قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات. ظالم لنفسه هو الذي جاء بعمل صالح وبعمل سيء، السابق بالخيرات هو الذي فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، ومنهم مقتصد، المقتصد هو الذي يفعل الواجب ويترك المحرم و لا يفعل المستحب ويترك المكروه. بذا قال جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: هذه ثلاث مراتب، المرتبتان الأولى والثانية مرتبة من حقق التوحيد، المرتبة الثالثة لم يحققوا التوحيد. المرتبة الأولى والثانية أهلها آمنون، وهم في الأمن درجات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما المرتبة الثالثة فهم تحت مشيئة الله عز وجل، فمن تجاوز الله عز وجل عنه دخل الجنة، ومن لم يتجاوز عنه عذب بقدر ما معه من المعاصي، ثم كان مصيره إلى الجنة. طيب، دلالة النصوص على مضمون الترجمة. النصوص كلها أيها المكرمون ستدور حول هذا المعنى، وهو تحقيق التوحيد وبيان ما له من فضل. فقال: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا، قانتا أي خاشع مطيع حنيفا. الحنيف اعتاد أهل العلم على أن يفسروه بالمائل عن الشرك. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا تفسير للحنيف بلازمه، وإلا فالحنيف في الأصل هو المقبل على الشيء، ومن أقبل على شيء فإنه مال عما سواه، ففسروا الحنيف بلازمه. إذن تستطيع أن تقول: الحنيف هو المقبل على التوحيد المائل عن الشرك، ولك أن تقول من باب التفسير باللازم: هو المائل عن الشرك. أمة هو القدوة المعلم للخير، هذه كلها أوصاف، ولم يكن من المشركين، هذه كلها أوصاف من حقق كمال التوحيد المستحب. فإبراهيم حقق كمال التوحيد المستحب. طيب أيها المكرمون، قوله: وقال والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية في سياق عدد من الآيات وصف الله عز وجل بها عباده الذين يسارعون في الخيرات، فهي في سياق وصف أصحاب التوحيد الكامل، التوحيد المستحب. فمن أوصافهم أنهم لا يشركون بالله عز وجل لا إشراكا أكبر ولا إشراكا أصغر. طيب، الحديث لن أقرأه، ولكن أعلق عليه في نقاط. النقطة الأولى تخريجه. هذا الحديث أيها المكرمون أخرجه هذا الحديث لفظه الذي جاء به الشيخ لفظ مسلم، انتبهوا لهذا واضبطوه. هذا الحديث لفظه الذي جاء به الشيخ لفظ مسلم، إلا أن الشيخ تصرف في الحديث، إلا أن الشيخ تصرف في الحديث لأمر سأبينه. لفظ الحديث عند مسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اضبطوا هذا، هذا لفظ الحديث عند مسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الشيخ تصرف بلفظ الحديث، فحذف جملة، فحذف لا يرقون ووضع موضعها لا يكتوون. واضح؟ واضح؟ لماذا؟ لأنه يرى أن لفظة لا يرقون شاذة، كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن لماذا تصرف الشيخ بالحديث؟ هو الحديث بسياقه سياق مسلم، ولكنه تصرف في اللفظة فحذف لا يرقون ووضع موضعها لا يكتوون، فجاء بلفظ الحديث عند البخاري في هذه الجملة فقط. وافق البخاري، السياق كله لمسلم إلا في هذه الجملة وافق فيها من؟ البخاري. وليست موافقة تامة، موافقة مع تقديم وتأخير. هذا أولا. وعرفنا لماذا فعله، لأنه يرى أن لفظة لا يرقون شاذة. هذا أولا. الثاني، الحديث ثابت بلفظه عند مسلم ومعناه صحيح. الحديث ثابت بلفظه عند مسلم ومعناه صحيح. طيب، أولا نبين ما معناه عند مسلم. هذه المسألة مسألة مهمة، لذلك يعني ربما نفصل فيها. لا يرقون، ما معنى لا يرقون؟ المعمول حذف، وحذف المعمول يفيد العموم. لا يرقون، لا يرقون من؟ لا يرقون أنفسهم؟ لا يرقون غيرهم؟ المعمول حذف، وحذف المعمول يفيد العموم. إذن هؤلاء لا يرقون، لا يرقون أنفسهم ولا يرقون غيرهم، هذا المعنى. ولكن المنفي ليس الرقية مطلقا، وإنما المنفي الرقية المحرمة. فهؤلاء لا يرقون أنفسهم ولا يرقون غيرهم رقية محرمة. لماذا حملنا هذا الحديث على هذا المعنى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره، فالتوفيق بين الأحاديث يقتضي أن يحمل هذا الحديث على معنى صحيح. فمن أوصاف هؤلاء السبعين أنهم لا يرقون أنفسهم رقية محرمة ولا يرقون غيرهم رقية محرمة، وهذا لا شك أنه من أوصاف السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن هناك معنى صحيح تحمل عليه هذه اللفظة، والراوي الذي جاءت هذه اللفظة من طريقه سعيد بن منصور، وهو حافظ قد اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على روايته. فإذا كان الراوي ثقة وجاء بلفظ يحتمل معنى صحيحا، فلماذا نخطئ الراوي ونرد الرواية؟ من هنا قال البخاري، قال ابن حجر: زيادة من الثقة مقبولة، وسعيد بن منصور حافظ، وقد اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على روايته هذه، وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه، لا يصار إليه. وهذا المعنى الذي ذكرته هو الذي ذكره النووي، أن هؤلاء لا يرقون رقية محرمة. واضح أيها المكرمون؟ إذن الأمر الأول الذي بيناه لفظ الحديث، وبينا التصرف الذي وقع فيه وسبب التصرف. الأمر الثاني بينا أن اللفظ ثابت عند مسلم، مسلم يثبت هذا اللفظ، وبين البخاري أن هذا اللفظ ثابت، وبينا أن معناه صحيح بحمله على أنهم لا يرقون رقية محرمة. الأمر الثالث الذي يتعلق بهذا الحديث في حكم الرقية، في حكم الرقية، أحوال المسلم مع الرقية. حكم الرقية لا بد من ترتيبه على أحوال المسلم مع الرقية، اضبطوا هذا. الحال الأولى أن يرقي نفسه، الحال الأولى أن يرقي نفسه، وهذا مشروع، إذ النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه. الحال الثانية أن يرقي غيره، وهذا مشروع أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره. الحال الثالثة أن يسأل الرقية لغيره، الحال الثالثة أن يسأل الرقية لغيره، وهذا مشروع أيضا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل جارية أن يسألوا لها من يرقيها. فعن أم سلمة عند البخاري رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، قلت هو سواد في الوجه، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. إذن أمرها في البخاري، إذن أمر بأن تطلب الرقية لهذه الجارية. إذن سؤال المسلم لغيره الرقية لا شيء فيه. الحال الرابعة أن يرقيه غيره. إذن الحال الأولى أن يرقي المسلم نفسه، الحال الثانية أن يرقي غيره، الحال الثالثة أن يسأل الرقية لغيره، الحال الرابعة أن يرقيه غيره. وهذه لها صورتان. الصورة الأولى بغير طلب منه، أن يرقيه غيره بغير طلب منه، وهذه مشروعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل بغير طلب منه، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى أصحابه من غير أن يطلبوا منه. الصورة الثانية أن يرقيه غيره بطلب منه، وهذه أيضا مشروعة. الصورة الثانية أن يرقيه غيره بطلب منه، وهذا أيضا مشروع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لعائشة أن تسترقي. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. هذا في البخاري، تقول عائشة كان رسول الله يأمرني أن أسترقي من العين. ما معنى أسترقي من العين؟ أي تطلب من يرقيها من العين، هكذا ذكر غير واحد من الشراح. إذن فيه مشروعية طلب المسلم من غيره أن يرقيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة أن ترقيه. ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. إذن كان يأمرها أن ترقيه. وألفاظ الحديث جاء بألفاظ كثيرة تدل على هذا المعنى. إذن الصورة الأولى أن يرقي نفسها، الصورة الثانية أن يرقي غيرها، الصورة الثالثة أن يسأل الرقية لغيره، الصورة الرابعة أن يرقيه غيره، ولها صورتان بطلب وبغير طلب، وكلاهما مشروع جائز. الأمر الرابع في حكم الكي، قال ابن القيم تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، أحدها فعله، والثاني عدم محبته له، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. ابن القيم هذا حصر منه للوجوه التي جاءت عليها أحاديث الكي، فجاءت الأحاديث على أربعة وجوه. الأول فعله، فعل بعض الصحابة، ففعل بعض الصحابة للكي. الثاني عدم محبته له، أي عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم للكي. الثالث الثناء على من تركه، أي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من ترك الكي. الرابع النهي عنه، أي النهي عن الكي. بيّن ابن القيم أن هذا كله لا تعارض فيه، حيث قال: ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار. إذن الكي جائز، ولكن تركه أفضل، وعند الحاجة تزول الكراهة. واضح أيها المكرمون؟ كم أخذنا؟ طيب اقرأ شيخ. طبعا المقدمة غير محسوبة. طيب اقرأ شيخ.
قال رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
طيب، طبعا ننبه على أننا بإذن الله عز وجل سننجز الكتاب بتيسير الله في الوقت المحدد كما قلت لكم، أو نأخذ درسا زائدا. والكتاب هذا الأبواب التي تحتاج إلى شرح وتفصيل هي الأبواب الأولى منه، أما الأبواب التي تأتي بعدها فإنها سهلة والتعليق عليها لا يأخذ وقتا طويلا. بإذن الله عز وجل ينجز الكتاب على الوقت المحدد من غير إخلال. موضوع الباب بيان ضرورة الخوف من الشرك، مناسبته لما قبله. الشيخ لما ذكر التوحيد وفضله ناسب ذلك، ولما ذكر التوحيد وفضله وبين خطورة الشرك في بعض ما ورد من نصوص، ناسب ذلك أن يفرد خطورته وبيان ضرورة الخوف منه في باب. شرح الترجمة: باب الخوف من الشرك. عدد من الشراح أيها المكرمون قالوا: باب وجوب الخوف من الشرك. فعدد من الشراح بيّنوا أن الشيخ يريد وجوب الخوف من الشرك، فالخوف من الشرك واجب. وجاء هذا في كلام عدد من أهل العلم. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: باب وجوب الخوف من الشرك. وكذا قال غيره، بل قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أي باب وجوب الخوف من الشرك، فيجب على المؤمن أن يخاف من الشرك والمعاصي يبتعد عنها، وخاصة الشرك، ولا يأمن ذلك على نفسه. لعل من سبل تقرير الخوف من الشرك، وجوب الخوف من الشرك، ما يلي: الخوف من الله عز وجل واجب. قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف من الله سبحانه وتعالى واجب. والخوف من الله عز وجل نوعان: منه ما يتعلق بذاته، فتخاف البعد عن الله عز وجل، وتخاف من سخط الله سبحانه وتعالى،
ومنه خوف من مخلوقاته التي جعل الله عز وجل فيها العذاب، فتخاف من النار، والخوف من النار هو خوف منه سبحانه وتعالى. فالخوف من الله عز وجل له وجهان كما بين ابن رجب رحمه الله: خوف منه سبحانه وتعالى، أي خوف يتعلق بذاته، أي أن تخاف من سخط الله عز وجل عليك. والنوع الثاني خوف يتعلق ببعض مخلوقاته التي جعل فيها العذاب. والمعاصي وأعظمها الشرك سبب لسخط الله ولعذابه. فإن كان الخوف من الله واجبا، فالخوف من الأسباب التي تحقق عذاب الله وسخطه واجب، وأعظمها الشرك. لعل هذا مما يقرر وجوب الخوف من الشرك. وهنا أمور تتعلق بالشرك أحب ذكرها تحت شرح الترجمة، أو نؤجلها. سأؤجل الكلام عن الشرك الأكبر والأصغر حتى لا أطيل عليكم، ويعني ننتفع من الدروس القادمة بإذن الله عز وجل. بيان دلالة النصوص على موضوع الكتاب، قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي يشرك أن والفعل المضارع تسبكان وتكونان مصدرا، أن والفعل المضارع تسبكان وتكونان مصدرا، أي إن الله لا يغفر إشراكا به. أشرك يشرك إشراك، إن الله لا يغفر إشراكا به. وإشراك نكرة في سياق النفي تفيد العموم، إذن الله لا يغفر إشراكا أكبر ولا إشراكا أصغر. من هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشرك الأكبر لا يغفر، هذا اتفاق إن لم يتب منه صاحبه. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشرك الأصغر أيضا لا يغفر إن لم يتب منه صاحبه. قالوا: لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويشرك نكرة في سياق النفي كما بينت لكم فتفيد العموم. وآخرون قالوا إن هذا العموم عموم يراد به الخصوص، وهذا الغالب في القرآن أن الإشراك يطلق ويراد به الشرك الأكبر، فقالوا هذا العموم عموم يراد به الخصوص، فلا يراد به الشرك بنوعيه، وإنما يراد به الشرك الأكبر، وهذا هو الغالب في القرآن. ومن ذلك قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هل من يشرك إشراكا أكبر وأصغر؟ لا، من يشرك إشراكا أكبر، لأن من يشرك إشراكا أصغر لا يحرم الله عز وجل عليه الجنة، وإنما تحريم الجنة عليه على وقت معين ثم يصار به إلى الجنة. واضح أيها المكرمون؟ فالمراد والله أعلم هو هذا، وأن هذا من العموم الذي يراد به الخصوص. هنا مسألة ذكرتها مرارا وأعيد ذكرها لأهميتها، وهي أن بعضهم ينسب لشيخ الإسلام أنه يرى أن صاحب الشرك الأصغر معذب ولا بد إن لم يتب، لأن شيخ الإسلام، انتبهوا لهذا أيها المكرمون، هذا من الأمور المهمة، وهذا يقول به بعض أهل العلم فعلينا أن نفهمه. شيخ الإسلام رحمه الله يقرر أن الشرك الأصغر لا يغفر إلا بتوبة. هل هذا يعني أن من مات وهو مشرك إشراكا أصغر سيدخل النار ولا بد؟ لا. واضح؟ لماذا؟ كل المعاصي، لنأخذ مثلا الزنا، القتل، رجل قتل بغير حق
ومات ولم يغفر الله عز وجل له القتل، هل عدم مغفرة الله عز وجل له القتل يعني أنه سيعذب؟ لا. لماذا؟ لأن هذا يدخل ضمن الموازنة، فتوزن، يوضع القتل ويوضع غيره من الذنوب في كفة، وتوضع حسناته في كفة، فإن رجحت حسناته دخل الجنة، وإن لم يغفر الله عز وجل له، إذ هناك من يغفر الله عز وجل له ذنوبه فيدخل الجنة، وهناك من لا يغفر الله عز وجل له ذنوبه، فتوزن حسناته وسيئاته، فإن رجحت حسناته دخل الجنة. هذا ما يقرره شيخ الإسلام أيضا في الشرك، فيأتي رجل معه شرك أصغر، يقرره شيخ الإسلام في الشرك الأصغر، يأتي رجل يوم القيامة وقد أشرك إشراكا أصغر ولم يتب منه، لم يتب منه ولم يغفر الله له، يوضع الشرك الأصغر مع السيئات في كفة، ويوضع توحيده وحسناته في كفة، إن رجحت كفة الحسنات دخل الجنة، وإن رجحت كفة السيئات دخل النار. وكلام شيخ الإسلام صريح في هذا، وقد نقله الشيخ سليمان ابن عبد الله، ونقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وأنا أقرأه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الشرك نوعان، أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر، لاحظوا لم يقل مات على الأصغر، من مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر، إذن هذا رجل خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة. هذا صريح، لا أدري يعني مع صراحته كيف ينسب ذلك القول لشيخ الإسلام، من لم يقف عليه له أن ينسبه، لكن هذا القول قول صريح، يقول: ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر، ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار. فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. هذا مهم أيها المكرمون. طيب نقرأ. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب والأصنام في جانب. وإذا كان الخليل عليه السلام يخاف على نفسه عبادة الأصنام فإن هذا لا شك يدل على خطر الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين خطورة الرياء، والرياء سنفصل الكلام فيه في باب خاص بإذن الله عز وجل. وهذا الحديث يدل على خطورة الشرك، وأن على المسلم أن يحذره على نفسه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، أي من مات على الشرك الأكبر لم يتب منه فإنه يدخل النار. وهذا يدل على خطورة الشرك. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا أي لا أصغر ولا أكبر دخل الجنة بلا سابق عذاب. من لقي الله لا يشرك به شيئا لا أصغر ولا أكبر دخل الجنة بلا سابق عذاب، إن لم تكن له ذنوب تستدعي أن يدخل الجنة. ومن لقي الله سبحانه وتعالى الحديث، نعم، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله عز وجل يشرك به إشراكا أكبر دخل النار على سبيل التأبيد، ومن لقيه يشرك به إشراكا أصغر ولم تكن له حسنات راجحة فإنه يدخل النار، ولم يعفو الله عنه فإنه يدخل النار يعذب بحسب ما بحسب ذنوبه ثم يصار به إلى الجنة. هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.